أحب في هذه الدقائق تلبية لطلب أخينا الفاضل أبي حسان أحمد بن شلبان الحكمي وإصراره وإلحاحه، وذلك للحاجة إلى ذلك في بيان بعض الأمور اختصارا وإشارة المتعلقة بتلك الكلمات التي نثرها محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي في رحلته الدعوية التي قام بها في بعض أو في بعض المحافظات الجنوبية في يمننا الميمون. وهذه الكلمة ستكون باختصار حول محورين. المحور الأول تناقضات في كلماته بعضها البعض. الأمر الأول كونه قرر في كلمته الأولى التي قالها في الشعر أن الداعي إلى الله من أهل السنة والجماعة ينبغي أن يوسع باله وصدره على المسلمين ويصبر على المخالف من أهل السنة والجماعة، في حين أنه في تلك الكلمة وما بعدها ضيق صدره جدا على الشيخ يحيى الحجوري ومن معه من المشايخ وطلبة العلم، ولم نره وسع باله عليهم كما قرر هو بنفسه فيما نصح به المسلمين عموما ودعاة أهل السنة خصوصا، ففعل خلاف ما يقول، دعا إلى توسيع البال مع المخالف من أهل السنة والصبر عليه والرزق به، في حين أنه لم يوسع باله على الشيخ يحيى لما خالفه. وفي قضية تحذيب شخص هو ذكر مثالا على المسائل الاجتهادية التي ينبغي أن يتعامل فيها مع المخالف بالرفق، الاختلاف هل فلان حزبي أو لا، فالمسألة التي بينهم هو ومن وراءه وبين الشيخ يحيى ومن معه من أهل العلم في دمج وغيرها هي اختلافهم على تحذيب شخص وهو عبد الرحمن العدلي ومن إليه، فلماذا يطالب الشيخ يحيى بالصبر على مخالفه في حين أنه هو لم يعمل بهذه النصيحة ولم يصبر على الشيخ يحيى حفظه الله، بل أطلق عليه كلمات شديدة جدا من حيث أنها أكبر من حجمها، وليس المقصود بأنها شديدة أنها شديدة الوقع في نفس الشيخ يحيى وغيره، وإلا فهي لأنها لا تعتمد على أساس وحجة ليست بشيء، ولو كانت الإنسان لهم وجاهته، لأن الكلام الذي يؤثر هو الحق، الذي يدمغ الباطل هو الحق، أما حين أن يتكلم الإنسان بالباطل فإن كلامه لا يعود عليه إلا بالخسران، فهو لم يعمل بما نصح ولم يتعامل مع هذه القضية بسعة بال، هو أمر بتوسيع البال على المسلمين جميعا، ثم ذكر بعد المسلمين علماء المسلمين، انظر بهذا اللفظ العام الذي يجمع علماء السنة وغيرهم، ثم قال أئمة المسلمين، ثم ذكر بعد ذلك علماء أهل السنة، وهو من ذكر الخاص بعد العام، من ذكر الخاص بعد العام، يعني أن توسيع البال يكون على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا، فيا هل ترى لماذا لم توسع بالك على الشيخ يحيى ومن معه يا أبا إبراهيم؟ هل أنك لأنك ترى أنه ليس من المسلمين؟ وهذا نحن لا نقول أنك تقول، ولكن كلامك الذي لا تعرف أبعاده يلزم منه هذا، وليس لازم القول بلازم، لأنك تعرف بما لا تعرف وتهدي بما لا تدري، دعوت إلى سعة البال على المسلمين ولم توسع بالك عليهم، فهل هو ليس من المسلمين أو لا يستحق هذا الحق أو أن هذا الكلام مطالب به خصومك وأنت مرفوع عنك القلم في هذه القضية، فهو تناقض في نفس الرحلة، داعي إلى توسيع البال، إلى الرفق، إلى الصبر على المخالف، في حين أنه لم ينفذ هذا نفسه، لم ينفذ هذا هو نفسه، وفي وقت اليمن متعرضة فيه لتيارات من الفتن، تيار الحراك الذي يشعل نار فتنتهم الاشتراكية والعياذ بالله، وتيار فتنة الروافض الاثني عشرية، وتيار فتنة الثوريين الذين هم على نسق الخوارج في إثارة الفتن والمصارعة على السلطة، واليهود والنصارى يذكون هذه الفتن ويشعلونها ويؤججونها، يريدون أن يدخلوا من خلالها إلى بلاد الإيمان الحق والحكمة لما فيها من السنة والدعوة والعلم والخير والفطرة والحشمة والعروبة والإسلام والخير. في هذه الأثناء في هذه في غضون هذه الأحيان والفتن وفي غضون هذه الظروف يترك هذا كله ويشغل نفسه بالتجريح اللاذع في غير مكانه وبغير حجة وبكلمات ضخمة أكثر مما أكثر من حجمها، وعلى إخوانه من أهل السنة والجماعة إن كان يراهم ما زالوا من إخوانه. التناقض الثاني أنه حين أن استنكر على الشيخ هي ما يقوله في خصومه في حد زعمه من السب والتضليل والتشهير وغير ذلك، قال: يا صرحة الكفار، يا صرحة الكفار أن يروا المسلمين يتمزقون ويتكلم بعضهم في بعض، بمعنى كلامه، فهل يا ترى يفرح الكفار بكلام الشيخ يحيى في خصومه ولن يفرحوا بكلامك أنت ومن معك في الشيخ يحيى؟ أم أنك تريد أن تقول أن الكفار يميزون بين المسائل الاجتهادية وغيرها؟ أم أنك تقول أنه يفرحهم كلامهم ولا يفرحهم كلامك، وأنهم يحترمون كلامك ويعرفون له قدره؟ الكفار يفرحون بالفتنة بين المسلمين سواء كانت من المحيط أو من المبطل، بل أهل الباطل ممن هم من أهل الإسلام يؤجج نيران فتنتهم اليهود والنصارى ويستعملونهم لتفريق كلمة المسلمين. فلماذا لم تغلق هذا الباب على الكفار يا من تدعو غيرك إلى أن يغلق هذا الباب على الكفار؟ ثم أيضا قرر في كلمته أنه من البدع التي وقع فيها الحجوري أنه يبدع من خالفه بمسألة خلافية، وهو في هذه الرحلة بدع الشيخ الحجوري وحكم عليه بالضلال والانحراف لمجرد أنه خالفهم في قضية عبد الرحمن، فما استنكره على الشيخ يحيى وقع فيه هو. أيضا من التناقضات التي حصلت في كلمته أنه قال مستنكرا تنزل السني منزلة الروافض، لما قال كل له تعامل، فالسني تنزله منزلته والروافض والصوفية الخارجون عن السنة لهم ما يخصهم، أما أن تنزل السني منزلة الروافض أين العدل؟ ثم بعدها بأيام يقول الحجاورة فيهم شبه بالروافض من حيث العمق والشدة، فاستعيذوا بالله من شرهم ونسأل الله أن يكفي الأمة شرهم وشر الروافض، شرهم وشر الروافض. فنزل هؤلاء الذين هم على سنة لمخالفتهم له منزلة الروافض وقرنهم بهم في الاستعاذة بالله من شرهم، فوقع فيما استنكره على الشيخ يحيى افتراء منه وهو غير واقع، فإن الشيخ يحيى لم ينزل خصومه في هذه الفتنة منزلة الروافض، ومن ادعى فليثبت. أثبتوا على الشيخ يحيى ومن معه أنهم أنزلوا الحزب الجديد الذي عليه العدني ومن وراءه ومن دافع عنهم بالباطل وبغير حق أنهم أنزلوهم منزلة الروافض ولن تظهروا من ذلك لشيء. أيضا من تناقضاته أنه استنكر على الشيخ يحيى كما يزعم أنه نشر المسألة على العامة وأنه هو الذي أخرجها للناس، وقال يا هذا إن كنت ذكيا فلا يسمع بك العامة، لا يسمع بك الطلاب، إن كان ولا بد فالعلماء بينك وبينه. ونحن نقول لك لماذا نشرتها على العامة وبعد أن أصبح كل في طريقه وشغل المسلمون بفتن الروافض عن هذه الفتنة وأصبح الكلام فيها قليلا ونادرا، لأنه وجد ما هو أعظم منها من الفتن، فتنة الروافض والحراك وغيرهم، في حين أن الأمور هدأت قمت تثيرها وعلى العامة. فإن كنت ذكيا لماذا أسمعت الناس في حضرموت والضالع ولحد وعدن وغيرها، نشرتها على العامة مئات يحضرون أو فوق ذلك أو دونه، وسجلت ونشرت. إن كنت ذكيا لا يسمع بها الطلاب، إن كان ولا بد فليعرف العلماء بينكم، علماء أهل السنة وأئمة السنة. فالرجل يطالب غيره بما لا يعمل به هو، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أم أنك فوق مستوى المطالبة بهذه الأمور؟ مسموح لك أن تنثر ما شئت على العامة من مثل هذه الفتن والطعن في خصومك، في حين أنك تنكرها على الآخرين. فهذا تناقض واضح في كلامه في هذه الرحلة، وغيرها من التناقضات كثيرة جدا، غيرها من التناقضات كثيرة جدا. ومن الأمور العجيبة التي نسمعها في كلمته، وهي تناقض بين أقواله وفعاله، أنه حكم على مساجد أهل السنة التي استحدثت أي بعد الفتنة بسبب الخلاف الحاصل، حكم عليها أنها مساجد ضرارية، مساجد ضرارية يعني بنيت لتفريق كلمة المسلمين، وحذر من الذهاب إليها وتكثير سواد أهلها. لماذا ما قال مساجد ضرارية عن مساجد الصوفية التي نزل فيها، التي هي المساجد التي فيها الدعوة إلى البدع ومن على المنابر والدعوة إلى العقائد الفاسدة وعلنا، وتحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا؟ ما قال عنها أبدا مساجد ضرارية، بل صلى فيها وجمع طلابه إليها وتعامل مع المبتدع القائمين عليها بقمة الاحترام والرفق. وليس عنكم ببعيد تلك الأيام التي طاف فيها على كثير من مساجد الحزبين المبتدعة في الحديدة، حتى بعض مساجد المتصوفة والعياذ بالله. فمساجد المتصوفة والإخوان المفلسين والسرورية التي نزل فيها هنا وهناك، ومساجد أصحاب أبي الحسن، ليست مساجد ضرارية. ومساجد أهل السنة التي يقوم فيها بالدعوة إلى الله طلاب وإخوان الشيخ يحيى هنا وهناك، إخوانه بالله الذين هم على طريقة الحق وعلى الهدى والنور، دعاة التوحيد والسنة الغيورين على دين الله، مساجدهم مساجد ضرارية؟ هذا والله من التناقض بمكان، مما يدلك على أن الرجل حقده وغيظه وحنقه أعماه عن أن يزن كلامه الذي يخرج من بين شفتيه، أعماه عن أن يزن ما يخرج من بين شفتيه. المحور الثاني في الكلمة المغالطات التي ملأ بها تلك الكلمات، مغالطات كثيرة جدا، افتراءات أراد بها التنفير وحتى يجعل لطعوناته وجاهه ومكانه، ويتكئ على تلك الافتراءات، بمعنى أنه افترض خيالا وأراد أن يجعله واقعا ويبني عليه، بمعنى آخر أصبح هذه ما فعل كأشعب الطامع الذي أصبح مضرب الأمثال بأنه يكذب الكذبة ويصدقها. فافترى على العلامة الحجوري حفظه الله أنه لا يرضى بأن يخالفه أحد طلابه في مسألة اجتهادية، لا يرضى أن يخالفه أحد طلابه في مسألة اجتهادية، وهذا من أعظم أنواع الكذب المفضوح في هذه القضية. فإن القاصي والثاني ينظر إلى الرسائل التي خرجت من دمشق ويقدم فيها العلامة العجوري وفيها من التقريرات والترجيحات ما هو على خلاف ما يقوله الشيخ يحيى حفظه الله، بل في أثناء الدرس وما رأيك من سمع، وليس الخبر كالمعاينة ولا واضح، في أثناء الدرس يفتي بفتوى فيخالف أحد طلابه ويصوب كلامه، وأحيانا يرجع إلى أقوالهم لما أثبتوه من الحجج والبراهين من الكتاب والسنة والإجماع، وأحيانا يبقى على قوله لما ظهر له، وطلابه على قولهم فيما ظهر لهم، فهو كذب مفضوح واضح لا يقبله ذو عقل وإنصاف. ما هي هذه المسألة الاجتهادية التي طرد من أجلها الشيخ؟ هات لنا مثال واحد، مثال واحد على مسألة اجتهادية طرد الحجور من أجلها طالبا ويلبس ويقول الوادعي كان يقدم للطالب وهو يخالفه ما يطرده، وهل الشيخ هي يطرده؟ هل الشيخ هي طرد من خالفه في مسألة قدم وأثنى على رسائل أو الشروح محمد بن حزام حفظه الله على بلوغ المرام، وهكذا غيره من أهل العلم من المشايخ والطلاب الذين لهم بحوث ورسائل وهي كثيرة ولا حاجة إلى سردها، فالأمثلة كثيرة، والمكتبة المكتبة السلفية المكاتب السلفية مليئة بمثل هذه الرسائل التي فيها التقديم والثناء مع كونه يخالف المؤلف من المشايخ والطلاب في دمشق وفي خارجها من السنة في كثير من المسائل، ولكن الرجل يريد أن يتكئ ولو على الكذب المفضوح، ولو على الكذب المفضوح. ثم يقول أن الحجوري صاحب فظاظة وغلظة وعنف وشراسة وشدة ولا رفق عنده حتى حرم الخير كله، ويستدل بآية ترد عليه وليست له. يقول الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، حتى تعلم أن الرجل أمامه الحر. الله عز وجل يخبر رسوله المؤيد بالوحي والمعجزات، انظر المؤيد بالوحي والمعجزات، يقول له مع أنه مؤيد بالوحي والمعجزات لو كنت فظا غليظ القلب مع الوحي والمعجزات لانفضوا من حولك. الناس يجتمعون احيانا او في كثير من الاحيان على الملبس والمبتدع وصاحب الضلاله متى ما زين ضلالته بحسن الاخلاق ومعسول الكلام، ولا يصبر الناس على سيء الاخلاق ولو كان من اهل الحق، وهذا امر تدل عليه الايه والواقع يشهد له، سيء الاخلاق لا يصبر الناس عليه حتى وهو على الحق، سوء خلقه ينفر إن منكم منفرين، الأدلة واضحة في هذا. فإذا جئت إلى الواقع لو كان الحجول كما يقول هذا الرجل الذي أعماه الحقد لم يزن كلامه، فضح نفسه أمام الناس أنه ظالم باغي وأنه يرمي الكلام على عواهنه بدون حجج وبراهين وبدون أن يتقي الله فيما يقول ويحاسب نفسه، لو كان الحجول فظا غليظا منفرا شرسا شديدا لا رفق عنده، لماذا يصبر عليه هؤلاء الآلاف المؤلفة من الناس عربا وعجما؟ لماذا يزداد التوافد عليه من قبل المسلمين لطلب العلم في مركزه؟ العدد يزيد ما بين الحين والآخر، والازدحام شديد جدا على الدار، حتى أن كثيرا من الناس يأتي بأسرته كما أخبرنا في هذه الأيام، أسر تأتي وترجع لا تجد مكانا لها في دار الحديث بدمشق، ضاقت البيوت بالناس زرعا من كثرتهم، وضاق المسجد بالناس من كثرة الوافدين لطلب العلم وغير الزوار وغير المستفتين من بلاد العالم العربية والعجمية. كل هذا الإقبال والازدحام والمحبة والاستفادة وهو فض غليظ القلب. إذا كان الرسول لو كان فض غليظ القلب قال الله سينفر الناس من حوله، فلماذا لم ينفروا عن الحجوري وبقي الآلاف وما زالوا يتزايدون؟ مما يدل على أن الكلام كذب واضح وافتراء مفضوح يقوله الرجل من أجل أن يغطي على باطله، ومن أجل أن يعمي أبصار الناس عن الحقائق، نفر الناس عنهم
يخبرني الإخوة أبو بلال ومن معهم أن الرجل أغاظه أنه خرج من رحلة يتوقع الحشود المحتشدة له المتكاثرة، فإذا به يرى في بعض المساجد أنها مثلا 6 صفوف أو نحوها، فاشتعل قلبه حقدا وحنقا على نفور الناس عنهم، نفور الناس عنهم وإقبالهم على دار الحديث بدمات، فظهر ذلك على لسانه في تلك الكلمات التي ملؤها البغي والباطل، ملؤها البغي والباطل. ثم من متى والعبدلي يحرص على منهج السلف من التميع، من متى والوصابي يا يحذر من التميع مع أهل البدع؟ ألست أنت يا أبا إبراهيم من نزل في مساجدهم وأثنى عليهم وتكلم في مساجدهم عن الأخوة؟ ماذا تريد بالكلام عن الأخوة في مساجد أهل البدع إلا توسيع البال، توسيع البال على أهل البدع والتحزب. أيام الثورة ما نبس ببنت شفة على أهل الباطل المثيرين للفتن، لا يريد أن يثير عندهم تجاهه البغضاء والشحناء والحقد خوفا منه أن يتسلطوا عليه إن حصل في أيديهم شيء. وهكذا فتنة الروافض، وهكذا موقفه من أصحاب الجمعيات، لا يصرح فيهم بكلام واضح صريح، بل يلين لهم ومستعد أن ينزل في مساجدهم. وهذا قد سمعناه بآذاننا في مجالس العامة والخاصة، ومعروف عنه وواقعه يشهد عليه. كم نزل عند أصحاب بالحسن، وكم نزل عند السرورية وهو يدعي أنه يغار على منهج السلف من تميع المتميعين، من تميع المتميعين، ويدعي غيرته على منهج أهل السنة من الشدة في غير محلها. وماذا يسمي أفعاله التي فعلها وطعوناته التي طعنها على إخوانه أهل السنة والتوحيد الذين هم أحسن منه علما ودعوة ونفعا وصراحة ووضوحا وصدعا بالحق وعملا فيما نحسبهم، فيما نحسبهم، والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، ومع ذلك يطعن فيما للطعن الشديد الذي ما سمعنا بعضه، ليس ما سمعنا مثله، ما سمعنا بعضه في الروافض ولا في أصحاب الفتن ولا في المتحزبة. لا يذكر اسما ولا يصرح باسم ولا يطعن في مثل هؤلاء الذين هم رؤوس أهل البدع. الحديدة فيها كلية العلوم الشركية للمرء، ما ذكرها يوما في خطبة ولا في محاضرة ولا في درس. الحديدة فيها دعوة للروافض، ملازم توزع وبيوت وعماير تشترى وتحركات وإن كانت خفية، ولم نسمع له كلمة في بيان حال هؤلاء. وهكذا الخوارج، وهكذا غيرهم، جبان لا يريد أن يعرض نفسه للمصادمات، عرفناه بهذا سابقا وهو في هذه الفتنة على هذا المنوال. وأذكر موقفا يدل على جبنه عن التوضيح والصراحة، يوم أن فتن الناس بحسن نصر، نصر الله كما يزعمون، وهو نصر الشيطان أو نصر الله الرافضي الخبيث في لبنان، وصاح الناس كلهم هذا مثل الصحابة وهذا نصر الدين وهذا الوحيد الذي وقف. فأعددت تلك الأيام ورقات بعنوان علامات استفهام، أثرت تلك القضايا على شكل أسئلة أو استفهام استنكاري وتعجبي من أحوال الناس وأحوال هؤلاء، وجعلتها تتكلم عن الشيعة وعن تنظيم القاعدة الذي يقوده أسامة بن لادن وغيره. ثم عرضتها على سماحة الوالد حينها يوما كنا معه، فلما قرأ الورق ورأى فيها شيء من التصريح والأسماء والشدة قال لو أنك لا تكتب اسمه. فتعجب، لماذا يا أبا إبراهيم؟ قال أنا أخشى، ما تخشى أن يؤذوك؟ اجعلها هكذا بدون اسم حتى لا يؤذوه. والله أني تعجبت من هذا الكلام وعجبت من خوفه ولعه، ماذا عسى أن يفعل هؤلاء؟ ماذا سيفعلون؟ أسوتنا الأنبياء صرحوا وصبروا، ماذا سيجري لو ضربنا أو سجننا أو قتلنا في ذات الله؟ قد حصل هذا للأنبياء والمرسلين، نترك الصدع بالحق خوفا من أن يفعلوا ويقولوا. والله ما باليت واصريت على ما انا عليه واخرجت وخرجت الاوراق حينها وفيها الاسم لانه لا غضاضة في ذلك وسلم الله ما جرى شيء وسلم الله ما جرى شيء. فالرجل جبان ما ظهرت شجاعته الا على اخوانه اهل السنه والشده على اهل السنه والرفق لاهل البدع الرفق للحزبيين الرفق للمنحرفين والشده على اخوان اهل السنه. اغاضهم انهم لم يقبلوا منه تاصيلاته الباطله وتقعيداته المنحرفه لم يقلدوه. وهو يفتري ايضا على الهجوري انه يوجب على الناس تقليده وهو والله كذب مصدوح. المتوقفه في دماج كثير منهم عاش مع سنين من بعد الفتنه وهو لا يوافق الشيخ يحيى على التهذيب وباقي في دار الحديث ومعروفون ويطلبون العلم ولم يتعرض لهم احد باذى حتى خرج كثير منهم. بل الى الان هناك اشخاص لم يصرحوا بالتهذيب ويتهربون من الكلام في القضيه ومعروفون عند طلاب العلم ولم يتعرض لهم احد باذى ولم يلزمهم الشيخ حيا بما يقوله المصابي ولم يطردهم كما يدعي وانما هو والله كذب وافتراء. لا يوجب الشيخ حيا تقليده وانما يوجب الاخذ بالحق يوجب الاخذ بالبراهين يوجب الاخذ بالادله. اذا كان عندك حجه فابرزها ولا اخضع للحق واخضع للادله وحينها لا تكون قلدت لانك اخذت القول بادلته وبراهينه. التقليد ان تاخذ قول القائل بدون دليل ولا برهان هذا هو التقليد ان تاخذ قول القائل بدون دليل ولا برهان. مثل هذه الفتاوى فلان مبتدع ضال منحرف دخيل على الاسلام اقوال لم ياتي عليها بدليل واحد لم يوقفنا على بدعه واحده وقع فيها الهجور. الهجر في غير محله ما هو بدعه معصيه ان حصل. الملازم ان نزلت وهي في غير محلها تكون معصيه وخطا ما هي بدعه. هذا ان كان حاصل اين البدع التي اصلها الهجور في منظر التوقيف وجاء بتشريع كلام يرميه والله ما يدري ما هو جاء بتشريع لم يأذن به الله. أعوذ بالله من الافتراء والباطل. هل شرع الحجوري للأمة تشريعا ما أنزل الله به من سلطان؟ وين هذا التشريع الذي شرعه الحجوري؟ ما سمعناه شرع للناس عبادة ما هي في القرآن ولا السنة ولا سمعناه شرع للناس يعني أحكاما غير موجودة في الوحي ولا حرم على الناس حلالا ولا أوجب على الناس ما لم يوجبه الله وإنما هو افتراء وباطل واضح فاضح واضح فاضح. واني والله لاعجب لمن سمعوا ممن نظن انهم قد يكون فيهم خير ومع ذلك ما زالوا يناصرون وما زالوا يدافعون وما زالوا يقرون وما زالوا يتعصبون مع وضوح باطل هذا الشخص وانحرافه وبغيه رحله في اثناء فتن عظيمه في اليمن ما نفع الناس بها بكلمه وانما جعل الرحله كلها من أجل الطعن في عالم من علماء المسلمين نفع الله به لأنه لم يتبعه بما يقول. ليش ما يترك قوله ويقلد المصابي؟ شن عليه الحرب الشعوى لأنه ثبت على ما ظهر له ولم يقلده. فمن الذي يجب على الناس تقليده؟ بدعته لأنه ما قلدك وحكمت عليه بالضلال لأنه ما قلدك وحكمت عليه بالانحراف لأنه ما قلدك وجعلت الإسلام بريء من فعله والسنة ومنهج السلف ومن قال انه يمثل الاسلام فقد اتهم الاسلام بكل بنيه. كل هذا لانه ما ترك تحزيب العدلي تقليد له بل بقي على ما ظهر له من الحجه والبرهان. ثم انظر كيف يغالط ويقول انه او فحوى كلامه انه حزب العدلي على مسائل اجتهاديه. اذا كانت المسائل التي استنكرها العدول على العدلي اجتهاديه فلماذا في اول اجتماع وافقتموه على التقطئه والزمتم العدلي فيما كان في الظاهر بان يتوب ويتراجع ويقوم ويتكلم؟ لماذا تخطئونه وتلزمونه بالتوبه من مسائل اجتهاديه؟ اذا انتم وافقتم الحجوري على ما فعل وانما الفرق انه ثبت على موقفه لبقاء المخالف على مخالفته وانتم رجعتم مع بقاء المخالف على ما هو عليه. فاذا تلون منكم وثبات منه فلماذا إذن ترميه في هذه الفرية التي ما لها من مرية؟ المسائل التي انتقدها أنتم أقررتم بتخطيئتها في الاجتماع الأول وكان يحضر المجلس جملة من الدعاء والمشايخ من دار الحديث بدماج. فهذا مما يؤكد أنه يكذب وأنه ليس صادقا وليس متحريا للعدل والإنصاف، ولو كان متحريا ما رضى بتلك الكلمات والأحكام على عواهنها. يقول كما ذكر الأخ ياسر وغيره من الدعاء إلى الله وأهل العلم صوتيا وكتابة في كلمة لو أبقى وحدي، قالها قبل الشيخ يحيى وقالها قبل أبي الحسن، وفي زمن الأئمة، فهي من الشيخ هي بدعة، ومنه هو سنة وثبات على الحق. أنا يكيل بمكيالين، إذا قال هو الشيخ فهو من الدين، وإذا قاله غيره ولم يرق له فالإسلام منهم بريء. مكيالين وأحكام متناقضة، والفعل من غيره منكر، وإذا حصل منه هو فهو معروف، يعني أنه فوق مستوى هذه الأحكام. هذه الأحكام مستنكرة على غيره، أما هو فهو أرفع من أن تستنكر عليه. من حقه أن يوجب على الناس اتباعه أو تقليده، من حقه أن يبدع ويضلل ومن غير حجج وبراهين ويجب قبول كلامه، ومن حقه أن ينشر المسألة على العامة وغيره ممنوع، ومن حقه أن ينشر في آخر كلمة في الفجر في منطقة في أثناء رحلته، قال وإن شاء الله يسر الله بطالب علم يجمع هذه الردود في رسالة ويخرجها. طبعا أنت أخرجت كتابا، ما في فرق بين كتاب وملزمة، ملزمة يخرجها الحجور من معه بدعة والإسلام منها بريء، وأنت تخرج كتاب ما هو ملزمة، كتاب سيطبع وينشر بنطاق واسع ما هو يعني لا بدعة ولا ضلالة ولا الإسلام منه بريء، مما يؤكد لك أيها المسلم أن الرجل على تجني على أهل السنة، يتجنى على أهل السنة ويرميهم بالباطل وبالفواقر حقدا منه وحسدا على ما نالوه ووصلوا إليه من المكانة العلمية والقبول عند الناس. إن شرحت لأهل السنة في دماج ومن إليها في سائر بقاع الأرض في اليمن وفي غيرها صدور الناس وأقبلوا على دعوة أهل السنة، الدعوة بعيدة عن الفتن، الدعوة التي فيها العلم، الدعوة التي فيها التميز عن أهل البدع والبقاء على الحق، فلهذا أغاظهم هذا فعبروا عن غيظهم بمثل هذه الكلمات. فاثبتوا يا أهل السنة واصبروا على ما أنتم عليه من الحق، واعلموا أن ما فعله هذا المصابي يزيدنا يقينا أننا لا على الحق وأنهم على الباطل، ويزيدنا يقينا أنهم قد ماتت دعوتهم وأغاظهم أن الناس سفروا عنهم، وهذه كما يقال الزفرة الأخيرة، الزفرة الأخيرة كما يفعل المذبوح من البهائم آخر خروج للروح يحصل في بعض الشدة من أجل النهاية، فهي نهاية فتنتهم فأبشروا بالخير، نهاية فتنتهم فأبشروا بالخير، صبروا 7 سنوات سيمكنهم الله من الحجور، سينفر الناس، ما زاد الناس إلا إقبالا على الحجور ومن معه لأن معه الحق والدليل، ونفروا عنهم لأن معهم الادعاء والباطل، فأغاظهم هذا فأحبوا أن ينهوها بهذا الأسلوب، فأراحونا وأراحوا الناس من التلبيس والادعاءات الكاذبة والمغالطات. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يوفقنا لطلب العلم النافع ولنفع الناس والدعوة إلى الله جل وعلا، وأن يكفينا شر من أراد بنا شرا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.